أنا خطر بالي هناك بمناسبة سؤال الأستاذ عمر، إذا رجعنا للاستدلال يسقط كلام المالكيين ولا قيمة له إطلاقا، بالإضافة إلى أنهم يعني يخالفون ما هو معلوم من الدين بالضرورة الآن.
نعم.
يقول في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة والسلام.
أخذته سنة من النوم ثم استيقظ وقال: لقد أنزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر.
عدها من الصور.
فإذا هي من السورة، في نصوص كثيرة بهذا المعنى،
نعم.
لكن المشكلة هو اتباع الآباء والعلماء تعصبا مذهبيا دون أي تبصر في الدين. هذا التبصر في الدين الحقيقة يجعل المسلم يؤمن بأشياء ينكرها الآخرون، ثم لا يبالغ في الإنكار على المنكرين، كمثل ما قلنا آنفا بالنسبة لما صح عن ابن مسعود، لا له عذر أنه ما بلغ. ولذلك ما يذكر في بعض كتب المصطلح من الحكم المطلق بأن منكر الحديث المتواتر كافر ومنكر الحديث الصحيح فاسق. أنا لا أرى هذا الإطلاق أبدا، لسببين اثنين. السبب الأول أنه قضية التواتر والصحة قضية نسبية، فما يكون متواترا عند زيد لا يكون متواترا عند عمر، والعكس بالعكس. ومن هنا نشأ الخلاف الخطير فعلا في هل يؤخذ بحديث الآحاد في العقيدة أم لا. فكما تعلمون المتأخرون مع الأسف جمهورهم على أن حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة، وتبنى ذلك كما تعلم أظن جيدا حزب التحرير وجعلوه من منهجهم، وإن كانوا يعني طردوا فيه كثيرا وكثيرا جدا، حيث كان الشيخ تقي الدين رحمه الله نص في كتابه أظن اسمه طريق الإيمان، تذكرون شيئا من هذا؟ ها؟
طريق كتاب الشخصية هو
لا لا، طريق الإيمان. المهم نص هناك في طبعته الأولى أنه لا يجوز الأخذ بالعقيدة في حديث في لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة. ثم بعد ذلك عادوا طبع الكتاب، غيروا وبدلوا كلمة لا يجوز إلى لا يجب، فصارت العبارة ما يجوز. وكان ربنا عز وجل قدر لنا أن نلتقي معهم في سجن الحسكة، قضينا معهم في شهر أو شهرين، وليلا نهارا تجري المناقشات بيننا وبينهم. فإذا بهم طلعوا على الناس ببعض الرسائل الأخرى بتأويل جديد، قالوا لا يجوز الاعتقاد ولكن يجب التصديق، يجب التصديق. قلنا سبحان الله، هذا هو علم الكلام، تغيير الألفاظ. فكلمة التصديق في القرآن تأتي كما تعلمون جميعا بمعنى الإيمان، فما الفرق بين هذا وهذا؟ المهم، قصدت أن يقول لما كان الحديث المتواتر نسبي. قلت لهم، وهذه في الواقع قاصمة الظهر بالنسبة لهؤلاء الذين يضعون هذه الشروط في قبول أحاديث المتعلقة بالغيب أو بالعقيدة، قلت لهم معنى هذا أنكم لا تؤمنون بعقيدة غير ما جاء في القرآن، بل أستطيع أن تقول لا عقيدة عندكم حتى في كثير مما جاء به القرآن، لأنهم متأثرين بأسلوب من أساليب الكلام أن العقيدة، وهذا معروف في أصول الفقه الأحناف في بعض المسائل اللي بيفرق بين الفرض والواجب، فبيقول الفرض ما ثبت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فإذا ما اختل أحد الشرطين لم يثبت الفرض وإنما ثبت الوجوب. العقيدة أيضا لا تثبت إلا بدليل يجمع الشرطين قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، فقطعي الثبوت طبعا لا يوجد هناك إلا القرآن وإلا بعض الأحاديث المتواترة، بعض الأحاديث متواترة، لكن ليس كل ما ثبت في القرآن وهو متواتر أو ثبت في السنة متواترة لا يمكن أن يكون لها وجه من التأويل آخر، فممكن أن يكون قطعي الثبوت غير قطعي الدلالة. إذا من أين تأخذون العقيدة؟ والشاهد قلت لكم من أين أنتم كأفراد تتبنون هذه القاعدة أنه لا يجوز الأخذ أو لا يجب على الأقل الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة؟ شو بيعرفكم أنتم بحديث التواتر؟ بل شو بيعرفكم بحديث غير متواتر بالحديث الصحيح والضعيف؟ وأنتم لستم متخصصين في هذا الموضوع. ضربت لهم مثلا، لو افترضنا أن رئيسكم الشيخ تقي الدين رحمه الله هو بخاري زمانه في الحديث، ووصل إليه حديث ما يتعلق بالعقيدة من عشرات الطرق، فهذا الحديث عنده بلا شك متواتر قطعي الثبوت، فحينما قال لكم هذا العالم الجليل الذي هو بخاري زمانه هذا الحديث متواتر، هل هو عندكم متواتر؟ طبعا لا، لازم يكون عندكم مثل الشيخ عشرات إن لم نقل مئات حسب الاختلاف بقى في تعريف المتواتر عندهم، كل هؤلاء على انفراد يحكم بأن هذا الحديث بالذات هو متواتر، جاءكم هذا الخبر أيضا متواترا لديكم. ونكت مرة سبحان الله مع بعضهم من كثر ما خاصم وجادل، قلت زعموا بأن أحد هؤلاء ذهب للدعوة إلى الإسلام في اليابان، وبدأ أول ما بدأ بتركيز حول العقائد وأن الإسلام لا يقبل إلا اليقين في العقيدة وإلى آخره، ومن جملة ما لقنهم هذه القاعدة، وهي أن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة. فكان هناك رجل كيد ذكي قال يا أستاذ أنت بتقول هكذا فمعنى كلامك والجمع بين يعني العقيدة وبين التطبيق أنه لازم ترجع أدراجك إلى بلدك وتجيب لنا عشرات من أمثالك يشهدون بأن هذا عقيدة. فلو استرحنا نحن من هذه القضية وتصورنا أن التواتر نسبي، ثم هو بالنسبة لأكثر الأمة لا تواتر، بالنسبة لأكثر الأمة الغافلين الجهال شو بيعرفوا من التواتر، حينئذ نخلص من مشكلة تكفير منكر الحديث المتواتر. وبناء على هذا التفصيل أنا معتقد جزما لا يجوز إطلاق القول بأن من أنكر حديثا متواترا فهو كافر أو ليس بكافر، ومن أنكر حديثا صحيحا فهو ليس بكافر وإنما هو فاسق. لا ينبغي أن يقال إطلاقا لا هذا ولا هذا، وإنما أنا أقول والله أعلم أن هذا هو الصواب. من أنكر حديثا يعتقد هو في قرارة نفسه أن هذا الحديث تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما اقتنع به كفر به وجحده فهو كافر بلا شك. أما إنسان مثلا مثل هذا الذي بليت به الأمة الآن، ابن بلدكم أو قريب من بلدكم هناك، الغزالي هذا أو الغزالي، هذا رجل ما بيعتقد أن الأحاديث اللي أنكرها هي قالها الرسول عليه السلام، مع ذلك مثل ما بيقول عنا بالشام عينك انت عينك بيجي بينكرها. لا، بس هو لجهله بعلم الحديث ولعدم اعترافه بجهود أئمة الحديث بهذا المجال صار عنده الشباب وصار عنده الإشكال، وعاد ينكر بقى عشرات الأحاديث صحيحة بعقله إن لم نقل بهواه. أنا ما بقدر أقول إنه هذا رجل كافر مرتد عن دينه، لكني أقول بلا شك هو على خطر، وهو بينه وبين ربه. فإذا كان اعتقد أن حديث من هذه الأحاديث التي أقدم على إنكارها قد قالها فعلا الرسول عليه السلام ومع ذلك فهو ينكر، هذا هو الكافر وهذا الزنديق وهذا هو الملحد. أما نأخذ هيك قواعد عامة ومبنية على دراسات شخصية لأفراد قليلين جدا من هذه الأمة ونطبقها على كل فرد من أفراد الأمة، هذا شيء صعب جدا. فإذا عرفنا هذه الحقيقة ما بيشكل بقى علينا نحن اليوم كيف ابن مسعود بينكر قرآنية المعوذتين، أو هذول المالكية يظلون يشكون في البسملة. ذاك عالم وما جاءه النبأ من طريق يقتنع به، هؤلاء جهال مقلدون، وكما تعلمون بالنسبة لكل مقلد لا فرق بين مقلد أو بهيمة تقاد كما قال أبو جعفر الطحاوي أو غيره رحمه الله. نعم،
ابن عبد البر،
ابن عبد البر له كمان الطحاوي كلمة حول هذا المعنى،
لا يقلد إلا جاهل أو غبي.
أو غبي، صح. شو بدون سفرة بدون طعام ولا نحن في طعام؟
لذلك نحمد الله، لذلك نحمد الله على سلامة المنهج.
اي أيوة والله
الحمد لله، نخرج من كل هذه الاختلافات.
ما شاء الله ما شاء الله.
خليه الان نفذ صبره،
مبين طويل البال.
انا
وما شاء الله
وصل لي ساعة ونص بس،
ما اقول لك طويل البال مبين. على كل حال
طالع على الجامع بدي